الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول ناظم البيقوني رحمة الله عليه: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف.
وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. هذا قسم من أقسام الحديث عند العلماء في المصطلح، وهو الحديث المعلل أو المعلول أو المعل، كلها ألفاظ متقاربة، وبعضهم يناقش فيها من حيث اللغة، والمشهور عندهم حديث معل. والمعلول والمعل نحن نعلم الشخص السليم والشخص الذي فيه علة. الشخص السليم صحيح معافى في بدنه يؤدي واجبه، وكذلك كل آلة سليمة على ما وضعت عليه تؤدي واجبها، ولكن إذا دخلتها علة، تعطلت، غيرت من مجراها، أنقصت من عملها، والشخص الذي به علة لا يقوى أن يعمل عمله سليما صحيحا. إذن العلة في الأبدان نوع من المرض يقصر بصاحبه عن أداء الواجب، والعلة في الحديث أمر معنوي، لكن اصطلحوا على أن الحديث الذي فيه علة أضعف في الاعتماد عليه من الحديث الصحيح السليم. وهنا يقول ذو علة إيش؟ غموض أو خف. إذن هذا النوع المعلل أو المعلول أو الذي فيه علة لا يطلق الحديث، يقال هذا حديث معلول إلا إذا كانت العلة فيه غامضة خفية ما كل إنسان يعرفها، كما لو كان إنسانا صحيحا سويا يدخل على طبيب يسلم عليه، فنظر فيه قال أنت مريض، قال ما فيه شيء، أنا سليم أحسن شيء، قال أبدا تعال، وتبين صحيح أنه عنده مرض في الكبد في الكلى وما هو دار عن نفسه. ولذا قالوا الحديث المعلول ما كانت علته خفية غامضة وهو في ظاهره صحيح لا علة فيه. اذا من الذي يستخرج علة الحديث الخفية الغامضة؟ كل انسان ولا اهل الشاء؟ كما يقولون الصيرفي الناقد والمحدث او عالم الحديث الذي يعرف السند، الناقد البصير كالصيراف كالصراف في السوق الذي تعرض عليه قطع المعدن فيبين هذا نحاس وهذا ذهب، هذا عيار 14، هذا عيار 18، هذا عيار 21، وليس أنا وأنت وعامة الناس يستطيع ذلك، وزير المالية لا يستطيع أن يحدد هذا، ولكن الصراف الذي يمارس المهنة وقد يستعمل التيذاب وهو حمض كبريت ميت نار كاوية وحجر، ويحك الذهب على الحجر فيترك أثرا، ويأتي بهذا السائل ويجريه على هذا الأثر الذهبي في هذا الحجر وينظر إن كان نحاسا سيسود حالا، لأن هذا التيذاب محرق يحرق هذا الأثر النحاسي، وإن كان ذهبا لا يتغير لأن الذهب لا يحترق. إذن إما بمجرد النظر لكثرة الممارسة، وتأتي إلى الصراف ومعك قطعة نقد مزيفة، قد يكون التزييف واضحا 50% وقد يكون 10%، فبعض الناس بمجرد ما يراه يعرفها، وبعض الناس لا يعرفها، وكانوا زمانا يلقونها على الرخام ليسمع الصوت، صوت الفضة نقية وصوت الرصاص ثقيل، وهكذا الذهب. إذن لا يعرف العلة الخفية الغامضة إلا الصيرفي الناقد لأحوال السند. ولماذا قالوا ذلك؟ إذا كانت العلة تمنع العمل بالحديث، يوجد أبواب كثيرة ومعروف عندهم الحديث المنقطع يبطل العمل به ولا لا؟ الحديث المعضل، الحديث الموقوف، كل ذلك يعتبرونها، حتى الانفراد، حتى الشذوذ، قالوا علة في الحديث. لماذا لم يدخله هنا؟ قالوا لا، الشاذ ينفرد به ثقة فالكل يعرفه، المنفرد السند فيه فرد واحد، هذه علة واضحة وظاهرة الكل يعرفها. المعضل فيه انقطاع رجلين او طبقتين متواليين، المعلق محذوف اول السند، الموقوف لم يذكر فيه الصحابي، تلك علل واضحة ظاهرة لا خفاء فيها، ولكن المعلل حق ما كانت العلة فيه خفية غامضة ولا يغوص عليها ولا ينتقدها ويكشفها إلا صاحب الأشعة والكشاف لرجال السند. وقد تكون العلة في سند الحديث وأكثر ما تكون في السند، وأكثر ما تكون في العلة فيه. ذكروا علل الحديث، العلل في الحديث لأبي حاتم، وذكر فوق 1300 حديث في أبواب الفقه بكاملها ماذا فيها من العلل، ولكن ليست كل علة توقف الحديث. العلل في الحديث في السند أكثر ما تكون عندهم أن يقلب الحديث السند، بدل ما يكون عن عبد الله بن عمرو يقول عن عمرو بن عبد الله، بدل ما يقول عن عبد الله بن عمر يقول عن عبيد الله بن عمر. فإن كان الشخصان كلاهما ثقة زي بعضك، لأن التغيير والتبديل من عبد الله إلى عبيد الله انتقلنا من ثقة إلى ثقة فلا ضعف في السند. أما إذا كان العكس، موسى بن عقبة موسى بن سهيل كما يمثل الشارع هنا، وهذا الأول ثقة والثاني ليس بثقة، هذه علة جاء بالثقة محل غير الثقة فيروج على العامة ولكن ينتقده الخاصة. متى ينتقده الخاصة ومتى تظهر العلة للنقاد؟ قالوا إذا جمعوا أطراف الحديث وجميع طرقه وكشفوها ونظروا في مجموعها هل هي تتفق سواء مع بعض أو أن هذا وهم في هذا أو هذا وهم في ذاك. وقد تكون العلة في المتن، من العلة في المتن مثلوا لها ما جاء في رواية بعضهم: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يفتتحون القراءة، يبتدئون القراءة بالحمد. راوي الحديث جاء واعتبر لازم يبدأون بالحمد. الحمد هذه اسم للفاتحة ولا النص في الآية الأولى الحمد لله رب العالمين؟ فظن بأن مرادهم بأنهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أي لا يقرؤون بسم الله، فجاء في آخر الحديث وقال وكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، هذه من فين جاءت؟ هذه علة، لأنه أضافها بمقتضى فهمه من مضمون يبدأون القراءة بالحمد، مع أن مراد الراوي يبدأون القراءة بالحمد كما بينت أم المؤمنين عائشة. كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد ويختمها بالتسليم، يبقى المراد بالحمد سورة الفاتحة، والفاتحة لها 10 أسماء أو أكثر، منها الفاتحة، منها أم القرآن، منها كذلك فاتحة الكتاب، منها الصلاة، منها أسماءها عديدة. فمراد الراوي كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لأن الصلاة فيها قراءة الفاتحة وسورة أخرى، فبأيهما كانوا يبدأون؟ يبدأون بتبارك بعدين بالفاتحة، ولا بالضحى بعدين بالفاتحة، ولا يبدأون القراءة بالفاتحة ثم يأتون بعدها ما تيسر؟ فمراد الراوي يبين يبدأون القراءة أو يفتتحون القراءة بالحمد. إذن لم يتعرض الراوي لبسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا أيها الإخوة وقع الخلاف في البسملة، أهي من الفاتحة أم لا؟ وأشير للإخوة طلبة العلم إلى رسالة كاملة لابن عبد البر فيما يتعلق بالبسملة، وهي منشورة موجودة في مجموعة الرسائل المنيرية في أول الجزء الثاني، كتب فيها 45 صفحة فيما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم. أهي آية من الفاتحة أم لا؟ أهي آية من كل سورة أم لا؟ إذا كانت آية من الفاتحة يجهر بها في الجهرية أم لا؟ وهكذا ساق جلي جميع الأدلة الموجودة في هذه المسألة. وخلاصة الأمر فيه أن الشافعي رحمه الله يصر على أنها آية من كل سورة، حتى ومعه ابن عباس، وروي عن ابن عباس يقول: من لم يقل أن البسملة آية من كل سورة يكون ألغى 114 آية، لأن سور القرآن 114. وما يتعلق بالفاتحة فإن أكثرهم يقول جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع أو حديث قدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، ولم يتعرض للبسملة. وجاء في حديث أنس كما يقول ابن عبد البر بثلاثة بأربع روايات: كانوا يفتتحون بالحمد، كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وعند مالك في الموطأ من رواية أبي هريرة: ايتي بها سرا يا فارسي في الفاتحة وفي البسملة. وأقوى ما يكون كما يقول ابن عبد البر حديث أم سلمة أو صفية: كان صلى الله عليه وسلم يمد أو يمطط القراءة تمديدا، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، فذكرت بسم الله الرحمن الرحيم في أولها. وأقوى دليل عند الشافعية ومن يقول ما قوله سبحانه: لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بإجماع المسلمين أو باتفاقهم أن السبع المثاني هي الفاتحة، لأن بعض الناس يقول هي السبع السور الطوال في أوائل المصحف، لأنها مثانية تثنى فيها المئين، فيها 200 آية. والجمهور يقولون المثاني لأنها تكرر وتثنى في الصلوات الخمس، في كل ركعة تعيد وتقرأها. وإذا جئنا نعدها بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية، ولذا تجدون في المصاحف بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة بعد منها رقم الآية 1، وترتيم الآية في المصحف يكون في نهاية الآية وليس في أولها. فتجد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رقم 1، الحمد لله رب العالمين رقم 2، الرحمن الرحيم، وهكذا حتى تنتهي ولا الضالين رقم 7. بخلاف بقية السور تجد بسم الله الرحمن الرحيم سطر وحدها وليس هناك رقم للآية، بينما في بعض السور الأخرى ألف لام ميم تجد آية، ألف لام راء تجد آية، طه تجد آية، قاف نون تجد هذه الأحرف، وتجد هذه الأحرف الثلاث إنما تعد آية وتجد الرقم. فقالوا هي من الفاتحة آية، وهي فاصلة بين السور، كما قال ابن عباس: ما كنا نعلم ختام السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم فنعرف أنها جاءت سورة جديدة. ومن هنا الأقوال ثلاثة: هي آية في كتاب الله قطعا بإجماع في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها فاصلة بين السور. والخلاف في كونها في الفاتحة آية أم لا، فالجمهور على أنها آية منها، والخلاف محكي عن المالكية في ذلك. والذين أسقطوا البسملة من عد السبع المثاني قسموا الآية الأخيرة إلى قسمين، ثم بعد ذلك يأتي الخلاف في القراءة بها في الجهرية أو السرية. فنجد أحمد رحمه الله يؤتى بها سرا في الجهرية والسرية، ونجد الشافعي رحمه الله يقول يؤتى بها جهرا وسرا لأنها آية فيها. وعند الأحناف مع مالك بعض الخلاف. وهكذا ما يتعلق في قول الراوي صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، فظن السامع بأنهم ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، فنقل الرواية وقال وزاد وكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه علة جاء بها هذا الراوي من مظنة مفهوم القراءة يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، طب فين البسملة؟ ففهم أنهم لا يقرؤون به. ولكن كما قال ابن عبد البر رحمه الله وهو ما كان تعلمون حافظ المغربي، كما أن ابن حجر حافظ المشرقي، قال إنما زاد ذلك على مقتضى ما فهم، وتفصيل القول في ذلك كما أشرنا، ومن أراد زيادة التفصيل فليرجع إلى تلك الرسالة، وبالله تعالى التوفيق. أظن كفاية هذا، ما في حاجة لقراءة الشرح، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول ناظم البيقوني رحمة الله عليه: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف.
وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. هذا قسم من أقسام الحديث عند العلماء في المصطلح، وهو الحديث المعلل أو المعلول أو المعل، كلها ألفاظ متقاربة، وبعضهم يناقش فيها من حيث اللغة، والمشهور عندهم حديث معل. والمعلول والمعل نحن نعلم الشخص السليم والشخص الذي فيه علة. الشخص السليم صحيح معافى في بدنه يؤدي واجبه، وكذلك كل آلة سليمة على ما وضعت عليه تؤدي واجبها، ولكن إذا دخلتها علة تعطلت، غيرت من مجراها، أنقصت من عملها، والشخص الذي به علة لا يقوى أن يعمل عمله سليما صحيحا. إذن العلة في الأبدان نوع من المرض يقصر بصاحبه عن أداء الواجب، والعلة في الحديث أمر معنوي، لكن اصطلحوا على أن الحديث الذي فيه علة أضعف في الاعتماد عليه من الحديث الصحيح السليم. وهنا يقول ذو علة إيش؟ غموض أو خف. إذن هذا النوع المعلل أو المعلول أو الذي فيه علة لا يطلق الحديث، يقال هذا حديث معلول إلا إذا كانت العلة فيه غامضة خفية ما كل إنسان يعرفها، كما لو كان إنسانا صحيحا سويا يدخل على طبيب يسلم عليه فنظر فيه قال أنت مريض، قال ما فيه شيء أنا سليم أحسن شيء، قال أبدا تعال، يتبين صحيح أنه عنده مرض في الكبد في الكلى وما هو دار عن نفسه. ولذا قالوا الحديث المعلول ما كانت علته خفية غامضة وهو في ظاهره صحيح لا علة فيه. اذا من الذي يستخرج علة الحديث الخفية الغامضة؟ كل انسان ولا اهل الشاء كما يقولون الصيرفي الناقد والمحدث او عالم الحديث الذي يعرف السند الناقد البصير كالصراف كالصراف في السوق الذي تعرض عليه قطع المعدن فيبين هذا نحاس وهذا ذهب، هذا عيار 14 دعير 18 دعير 21، وليس أنا وأنت وعامة الناس يستطيع ذلك، وزير المالية لا يستطيع أن يحدد هذا، ولكن الصراف الذي يمارس المهنة وقد يستعمل التيذاب وهو حمض كبريت ميت نار كاوية وحجر، ويحك الذهب على الحجر فيترك أثرا ويأتي بهذا السائل ويجريه على هذا الأثر الذهبي في هذا الحجر وينظر. إن كان نحاسا سيسود حالا، لأن هذا التيذاب محرق يحرق هذا الأثر النحاسي، وإن كان ذهبا لا يتغير لأن الذهب لا يحترق. إذن إما بمجرد النظر لكثرة الممارسة، وتأتي إلى الصراف ومعك قطعة نقد مزيفة، قد يكون التزييف واضحا 50% وقد يكون 10%، فبعض الناس بمجرد ما يراه يعرفها وبعض الناس لا يعرفها، وكانوا زمانا يلقونها على الرخام ليسمع الصوت، صوت الفضة نقية وصوت الرصاص ثقيل، وهكذا الذهب. إذن لا يعرف العلة الخفية الغامضة إلا الصيرفي الناقد لأحوال السند. ولماذا قالوا ذلك؟ إذا كانت العلة تمنع العمل بالحديث، يوجد أبواب كثيرة ومعروف عندهم الحديث المنقطع يبطل العمل به ولا لا، الحديث المعضل، الحديث الموقوف، كل ذلك يعتبرونها حتى الانفراد حتى الشذوذ قالوا علة في الحديث. لماذا لم يدخلوه هنا؟ قالوا لا، الشاذ ينفرد به ثقة فالكل يعرفه، المنفرد السند فيه فرد واحد، هذه علة واضحة وظاهرة الكل يعرفها، المعضل فيه انقطاع رجلين او طبقتين متواليين، المعلق محذوف اول السند، الموقوف لم يذكر فيه الصحابي، تلك علل واضحة ظاهرة لا خفاء فيها، ولكن المعلل حق ما كانت العلة فيه خفية غامضة ولا يغوص عليها ولا ينتقدها ويكشفها إلا صاحب الأشعة والكشاف لرجال السند. وقد تكون العلة في سند الحديث وأكثر ما تكون في السند، وأكثر ما تكون في العلة فيه. ذكروا علل الحديث، العلل في الحديث لأبي حاتم، وذكر فوق 1300 حديث في أبواب الفقه بكاملها ماذا فيها من العلل، ولكن ليست كل علة توقف الحديث. العلل في الحديث في السند أكثر ما تكون عندهم أن يقلب الحديث السند، بدل ما يكون عن عبد الله بن عمرو يقول عن عمرو بن عبد الله، بدل ما يقول عن عبد الله بن عمر يقول عن عبيد الله بن عمر. فإن كان الشخصان كلاهما ثقة زي بعضك، لأن التغيير والتبديل من عبد الله إلى عبيد الله انتقلنا من ثقة إلى ثقة فلا ضعف في السند. أما إذا كان العكس، موسى بن عقبة موسى بن سهيل كما يمثل الشارح هنا، وهذا الأول ثقة والثاني ليس بثقة، هذه علة، جاء بالثقة محل غير الثقة فيروج على العامة ولكن ينتقده الخاصة. متى ينتقده الخاصة ومتى تظهر العلة للنقاد؟ قالوا إذا جمعوا أطراف الحديث وجميع طرقه وكشفوها ونظروا في مجموعها هل هي تتفق سواء مع بعض أو أن هذا وهم في هذا أو هذا وهم في ذاك. وقد تكون العلة في المتن، من العلة في المتن مثلوا لها ما جاء في رواية بعضهم: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يفتتحون القراءة، يبتدئون القراءة بالحمد. راوي الحديث جاء واعتبر لازم يبدأون بالحمد، الحمد هذه اسم للفاتحة ولا النص في الآية الأولى الحمد لله رب العالمين؟ فظن بأن مرادهم بأنهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أي لا يقرؤون بسم الله، فجاء في آخر الحديث وقال وكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم هدم الفنجان، هذه علة، لأنه أضافها بمقتضى فهمه من مضمون يبدأون القراءة بالحمد، مع أن مراد الراوي يبدأون القراءة بالحمد كما بينت أم المؤمنين عائشة. كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد ويختمها بالتسليم. يبقى المراد بالحمد سورة الفاتحة، والفاتحة لها عشرة أسماء أو أكثر، منها الفاتحة، منها أم القرآن، منها كذلك فاتحة الكتاب، منها الصلاة، منها أسماءها عديدة. فمراد الراوي كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لأن الصلاة فيها قراءة الفاتحة وسورة أخرى، فبأيهما كانوا يبدؤون؟ يبدؤون بتبارك بعدين بالفاتحة، ولا بالضحى بعدين بالفاتحة، ولا يبدؤون القراءة بالفاتحة ثم يأتون بعدها ما تيسر؟ فمراد الراوي يبين يبدؤون القراءة أو يفتتحون القراءة بالحمد. إذن لم يتعرض الراوي لبسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا أيها الإخوة وقع الخلاف في البسملة، أهي من الفاتحة أم لا؟ وأشير للإخوة طلبة العلم إلى رسالة كاملة لابن عبد البر فيما يتعلق بالبسملة، وهي منشورة موجودة في مجموعة الرسائل المنيرية في أول الجزء الثاني، كتب فيها 45 صفحة فيما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم، أهي آية من الفاتحة أم لا؟ أهي آية من كل سورة أم لا؟ إذا كانت آية من الفاتحة يجهر بها في الجهرية أم لا؟ وهكذا ساق جميع الأدلة الموجودة في هذه المسألة. وخلاصة الأمر فيه أن الشافعي رحمه الله يصر على أنها آية من كل سورة، حتى ومعه ابن عباس، وروي عن ابن عباس يقول من لم يقل أن البسملة آية من كل سورة يكون ألغى 114 آية، لأن سور القرآن 114. وما يتعلق بالفاتحة فإن أكثرهم يقول جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع أو حديث قدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، ولم يتعرض للبسملة. وجاء في حديث أنس كما يقول ابن عبد البر بثلاثة بأربع روايات، كانوا يفتتحون بالحمد، كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وعند مالك في الموطأ من رواية أبي هريرة إيتي بها سرا يا فارسي في الفاتحة وفي البسملة. وأقوى ما يكون كما يقول ابن عبد البر حديث أم سلمة أو صفية، كان صلى الله عليه وسلم يمد أو يمطط القراءة تمديدا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، فذكرت بسم الله الرحمن الرحيم في أولها. وأقوى دليل عند الشافعية ومن يقول ما قوله سبحانه لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، بإجماع المسلمين أو باتفاقهم أن السبع المثاني هي الفاتحة، لأن بعض الناس يقول هي السبع السور الطوال في أوائل المصحف، لأنها مثانية تثنى فيها 200، فيها 200 آية. والجمهور يقولون المثاني لأنها تكرر وتثنى في الصلوات الخمس في كل ركعة تعيد وتقرأها. وإذا جئنا نعدها بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية، ولذا تجدون في المصاحف بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة بعد منها رقم الآية 1، وترتيم الآية في المصحف يكون في نهاية الآية وليس في أولها. فتجد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رقم 1، الحمد لله رب العالمين رقم 2، الرحمن الرحيم، وهكذا حتى تنتهي ولا الضالين رقم 7. بخلاف بقية السور تجد بسم الله الرحمن الرحيم سطر وحدها وليس هناك رقم للآية، بينما في بعض السور الأخرى ألف لام ميم تجد آية، ألف لام راء تجد آية، طه تجد آية، قاف نون تجد هذه الأحرف، وتجد هذه الأحرف الثلاث إنما تعد آية وتجد الرقم. فقالوا هي من الفاتحة آية، وهي فاصلة بين السور، كما قال ابن عباس: ما كنا نعلم ختام السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم فنعرف أنها جاءت سورة جديدة. ومن هنا الأقوال ثلاثة: هي آية في كتاب الله قطعا بإجماع في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها فاصلة بين السور، والخلاف في كونها في الفاتحة آية أم لا، فالجمهور على أنها آية منها، والخلاف محكي عن المالكية في ذلك، والذين أسقطوا البسملة من عد السبع المثاني قسموا الآية الأخيرة إلى قسمين. ثم بعد ذلك يأتي الخلاف في القراءة بها في الجهرية أو السرية، فنجد أحمد رحمه الله يؤتى بها سرا في الجهرية والسرية، ونجد الشافعي رحمه الله يقول يؤتى بها جهرا وسرا لأنها آية فيها، وعند الأحناف مع مالك بعض الخلاف، وهكذا ما يتعلق في قول الراوي: صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، فظن السامع بأنهم ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، فنقل الرواية وقال وزاد: وكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه علة جاء بها هذا الراوي من مظنة مفهوم القراءة يفتتحون بالحمد لله رب فين البسملة، ففهم أنهم لا يقرؤون به. ولكن كما قال ابن عبد البر رحمه الله وهو ما كان تعلمون حافظ المغربي، كما أن ابن حجر حافظ المشرقي، قال إنما زاد ذلك على مقتضى ما فهم، وتفصيل القول في ذلك كما أشرنا، ومن أراد الزيادة التفصيل فليرجع إلى تلك الرسالة، وبالله تعالى التوفيق. أظن كفاية هذا، ما في حاجة لقراءة الشرح، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.